بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ خالد.
ثانية واحدة شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادك محفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كتاب البيوع، القسم الثاني. قال: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. ما يكون عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه. مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة عن ألا عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر، فلا بأس بذلك. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. قال أبو عمر: ما ذكره مالك وفسر به قول سعيد وسليمان وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب فهو كما ذكر، لا خلاف علمته بين العلماء في ذلك. إذا كان البائع للطعام قد اشترى طعاما من غير الذي باعه منه، ثم أحاله بثمن ما اشتراه من ثمنه الذي باعه منه طعامه، لأنها حوالة لا يدخلها شيء من بيع طعام بطعام. وإنما اختلف العلماء فيما كرهه سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب، فقال الطائفة من العلماء بقولهم إنه لا يجوز لبائع الطعام أن يأخذ من مبتاعه منه في ثمنه طعاما إذا حل الأجل، لأن الطعام بالطعام لا يجوز فيه النسيء. وجعلوا ذكر الذهب لغوا، لأن بائع الحنطة بالذهب إذا أخذ في الذهب تمرا لم يحصل بيده الإطعام بدلا من طعام باعه إلى أجل. قال عيسى
لم
بن
يحصل
دينار:
بيده إلا طعام.
لم يحصل بيده إلا طعام بدلا
نعم،
من طعام باعه إلى أجل.
أيضا في الفقرة رقم واحد في آخرها، في ثمر التمر أظنها في ثمني بالنون يعني.
ثمني، نعم، في ثمن التمر فلا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليك.
جميل جميل.
قال عيسى بن دينار: سألت ابن القاسم عن رجل باع طعاما بمائة دينار إلى شهر، فلما حل الأجل اشترى بائع الطعام من رجل آخر طعاما فحاله عليه بالثمن، قال لا بأس به. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن حزم وابن شهاب عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب، فذكر مسألة الموطأ إلى آخر قوله فيها. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو أحال الذي عليه المائة الدينار بائع الطعام على فلو أحال الذي عليه المائة الدينار بائع الطعام على غريم له 100 دينار، فيجوز لبائع الطعام أن يأخذ من الذي أحال عليه بالمائة طعاما. صحيح شفنا؟
نعم، وافقه
نعم.
كلمة عليه على غريم له عليه 100 دينار. نعم.
نعم. قال لا يجوز ذلك. قال أبو بكر، قال أبو عمر: لا فرق بين ذلك في قياس ولا أثر، لأنه طعام مأخوذ من ثمن طعام من غير المشتري له. قال أبو عمر: وقد أجاز جماعة من أهل العلم لمن باع طعاما إلى أجل فحل الأجل أن يأخذ بثمن طعامه ما شاء طعاما وغيره. وكذلك اختلفوا في الرجل يبيع سلعته بدراهم إلى أجل فحل الأجل، هل له أن يأخذ فيها ذهبا أم لا؟ ذهب مالك فمذهب مالك وأصحابه أن ذلك جائز في الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم يأخذها لما اتفقا عليه من الصرف في حين التراضي قبل الافتراض. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إذا تقابضا في المجلس. وقال عثمان البتي: يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير بسعر يومه، فإن افترقا لم يجز عند جميعهم. وكان على المبتاع الدراهم التي ابتاع بها السلعة حتى يتفقا ويتقابضا قبل الافتراق. ولم يجز مالك ولا أبو حنيفة أن يأخذ من ثمن الطعام المبيع إلى أجل طعاما، وجعلوه طعاما بطعام ليس يدا بيد. قال مالك: في من له على رجل دراهم حالة فإنه يأخذ دنانير عنها إن شاء، وإن كانت إلى أجل لم يجوز أن يبيعها بدنانير، ويأخذ في ذلك عوضا إن شاء. وقال أبو حنيفة
ويأخذ في
وأصحابه
ذلك عرضا.
ويأخذ في ذلك عرضا إن شاء،
نعم.
معروض يعني.
أظن كذا. نعم
نعم، أحسن الله عليكم. وقال
جدا.
أبو حنيفة وأصحابه: جائز أن يأخذ الدنانير بالدراهم والدراهم من الدنانير، حل الأجر ولم يحل إذا تقابضا في المجلس. وأما الشافعي فقوله في أخذ الدراهم من الدنانير وأخذ الدنانير من الدراهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال في الطعام من ثمن الطعام بخلاف وقال في الطعام من ثمن الطعام بخلافهما لا فرق عنده بأخذ الدنانير من دراهم أو طعام من ثمن طعام مخالف لاسمه. قال: ومن باع طعاما إلى أجل فحل الأجل، فلا بأس أن يأخذ بالثمن طعاما. وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن البصري وابن سيرين وجابر بن زيد. وروى الثوري عن حماد: في من باع طعاما إلى أجل ثم حل الأجل فلا بأس أن يشتري منه بدراهمه طعاما. وهو قول ابن شبرمة وكرهه عطاء. وقال الثوري: لا بأس به. وقال مرة أخرى: أحب إلي ألا يأخذ شيئا مما يكال أو يشرب. وقال ابن شبرمة: لا يجوز أن يأخذ عن دراهم دنانير ولا عن دنانير دراهم، وإنما يأخذ ما أقرض وعين ما باع. قال أبو عمر: قول ابن شبرمة صده قول مالك في الوجهين، لأنه أجازه في الطعام وكرهه في الدراهم. وقال الحسن بن حي: أكره أن يأخذ في ثمن ما يكال شيئا يكال.
صدقه
نعم
قول مالك في الوجهين.
نعم قال أبو عمر: قول ابن شبرمة صدقه قول مالك في الوجهين، لأنه أجازه في الطعام وكرهه في الدراهم. وقال الحسن بن حي: أكره أن يأخذ في ثمن ما يكال شيئا يكال، ويأخذ ما لا يكال. وكذلك إذا باع ما لا يوزن أكره أن يأخذ شيئا يوزن، ويأخذ ما لا يوزن، لا يأخذ من الحنطة تمرا ولا من السمن زيتا. وهو قول ابن شهاب. وقال الليث بن سعد: إذا كان له عليه دين مؤجل دونهم ولكن عليه دنانير، لم يجوز أن يبيع أحدهما بالآخر، لأنه صرف إلى أجل، ولو كان الأجل حل، وهذا كقول مالك سواء. وروى الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، وعن سعود مثله، وعن ابن عمر أنه لا بأس به.
وهنا في كلام الليث: وقال الليث بن سعد: إذا كان له عليه دين مؤجل. كلمة دونهم دي لعلها دراهم. وله عليه دنانير، لم يجوز أن يبيع أحدهما بالآخر، لأنه صرف إلى أجل، يعني دراهم مقابل دنانير. نعم، والله أعلم. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين.
نعم. قال: وعن ابن عمر انه لا باس به. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينه قال: قلت لعم دينار: ارايت اذا بعت طعاما بذهب فحلت الذهب، ارايت اذا بعت بعت نعم ارايت اذا بعت طعاما بذهب فحلت الذهب، فجئت اطلبه فلم اجد عنده ذهبا، فقال: خذ مني طعاما. فقال: كره طاووس ان ياخذ منه طعاما. وقال أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ ما شئت. قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: إذا بعت شيئا طعاما أو غيره بدين فحل الأجل، إذا بعت شيئا طعاما أو غيره بدين فحل الأجل، فخذ ما شئت من ذلك النوع أو غيره. قال: وأخبرنا الثوري عن حماد وابن سيرين عن رجل باع حنطة بدين إلى أجل، قال: يأخذ طعاما وغير ذلك إذا حل. قال: وأخبرنا معمر عن تميم بن خويص أنه أخبره عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد قال: إذا بعت بدنانير فحل الآل، فخذ بالدنانير ما شئت. وأخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بالدنانير فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن إلا أن يصرفك إلى غير ذلك، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما. قال أبو عمر: المكيل كله عنده صنف واحد، وهو مذهب أكثر الكوفيين، فلا يجوز عندهم أن يؤخذ من الصنف الواحد غيره لمن وجب ذلك له من بيع أو سلم، ولا أرى أن يأخذ من الصنف بدلا من ثمنه إلا مثل ما أعطى لا زيادة، كما لا يجوز عند مالك في البر إذا باعه أن يأخذ في ثمنه تمرا أو زبيبا، ولا أن يأخذ برا إلا مثل كيل البر الذي باعه في صفته
جودته.
وجودته. نعم، باعه في صفته وجودته، لأنه باعه
لأنه عنده حينئذ قرض جر زيادة.
لأنه عنده حينئذ قرض
جر
نعم.
زيادة
أنه عنده حينئذ قرض وزيادة. وسنذكر الأصناف عند مالك وغيره في باب بيع الطعام بالطعام إن شاء الله تعالى. قال أبو عمر: أما من كره أن يأخذ من الدراهم دنانير ومن الدنانير دراهم، فحجته حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. ففي قوله لا تبيع منها غائبا بناجز ما يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ من الدراهم الدنانير، لأن الغائب منها ما في الذمة من الدين والناجز ما يأخذه، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود ومن قال بقولهما على ما ذكرنا عنهم في هذا الباب. وأما من أجاز أخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم حجته حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، أبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومكما. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثني حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. قال أبو داود: رواه إسرائيل عن سماك لم يذكر فيه بسعر يومهما. قال أبو عمر: حديث إسرائيل حدثناه سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني جعفر بن محمد بن مثنى الصغر قال حدثني محمد بن سائق قال حدثني إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل ببقيع الغرقدي. نعم، ببقيع الغرقدي كنت أبيع البعير بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يدخل حجرته فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت أحدهما بالآخر فلا تفارقه وبينك وبينه بيع. ورواه أبو الأحوص عن سماك بن أوي رواية إسرائيل. فمن أجاز ذلك في الدين الحال والآجل قال: لما لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على استواء الحال عنده، ولو كان بينهما فرق في الشرع لوقفه عليه. ومن قال لا يجوز إلا في الحال دون الآجل قال: والآجل هو الغائب الذي لا ينسبعه بناجز ولا بغائب مثله، وإنما الحال بالذمة فيه كالعين الظاهرة إذا اجتمعا وتقابضا لم يفترقا إلا بعد القبض. ومن جعل الطعام بالطعام كالدنانير بالدراهم في ذلك قال: لما أجمعوا أن البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فثابتت بذلك السنة المجتمع عليها. ثم وردت السنة في حديث ابن عمر في أن قبض الدنانير من الدراهم جائز لا بأس به كانت مفسرة كذلك، وكان قبض الطعام من ثمن الطعام كقبض الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، لأنه بيع مستأنف لم يمنع الله منه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فرق بين الطعام من الطعام وبين الدراهم من الدنانير ترك القياس ولم يعرف بالرخصة موضعا. وأما ابن شبرمة في تجويز ذلك فالطعام من الطعام وإبايته لذلك في الدنانير من الدراهم، وإبايته لذلك في الدنانير من الدراهم، فلأنه لم يبلغه حديث ابن عمر، رأى أن ثمن الطعام جائز لربه التصرف فيه بما شاء من المبتاع وغيره، وأنه لا يحل تهمة مسلم ولو قضى بالظن عليه أنه أراد طعاما بطعام إلى أجل. والربا لا يكون إلا لمن قصد إليه وأراده، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الربا على من أراد أن يربي أو أن يربي. وقد تقدم في باب الصرف حكم التصارف في الدينين. قال رحمه الله: باب السلفة في الطعام. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال أبو عمر: قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق الفقهاء على ذلك إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا فيما سوى ذلك. فأما الحديث المسند في هذا الباب فقال: حدثني عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير الرازي عن أبي المنهال، واسمه عبد الرحمن ابن مطعم المكي، عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: من سلف فليسلف، أو من أسلف فليسلف في تمر معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم.
نعم.
وقال عباس: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل معلوم قد أحله الله عز وجل في كتابه وأذن فيه، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما اختلاف الفقهاء في ذلك فقال مالك والشافعي: يجوز السلم في التمر قبل حينه إذا كان مثله موجودا في أيدي الناس وقت حلول الأجل في الغالب، فإن كان ينقطع حينئذ لم يجز. وبه قال أحمد وإسحاق أبو ثور. واحتج الشافعي بحديث ابن عباس هذا، قال: والرطب من التمر فقد أجاز السلم فيه قبل حينه إذا أجازه السنتين إذا أجازه السنتين والثلاث.
قال: والرطب من التمر فقد أجاز السلم فيه قبل حينه إذ أجازه السنتين والثلاث. نعم.
قال: إذ أجازه السنتين والثلاث. قال أبو عمر: من الحجة مالك والشافعي أيضا في ذلك ما رواه شعبة وغيره عن عبد الله بن أبي المجالد قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن السلف فقال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معلوم وما هو عند صاحبه. أخبرناه عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني يعني أبو داود.
وما هو يعني وليس هو عند صاحبه.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثني أبو داود قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثني يحيى عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة فذكره. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز سلم إلا أن يكون المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل، فإن كان منقطعا في شيء من ذلك لم يصح ولم يجز. وقال الأوزاعي والثوري: لا يجوز السلم إلا فيما كان في أيدي الناس منه شيء، ولا يجوز إذا لم يكن في أيدي الناس منه شيء. وقال الحسن بن حي: لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو يوجد فيه من السنة. نعم. لا يكون السلم إلا فيما لا يكون من السنة حين إلا وهو يوجد فيه، كقول أبي حنيفة. وقال الليث: أكره السلم في الفاكهة الرطبة قبل أوانها. قال أبو عمر: إنما كره السلم بما ينقطع ولا يوجد بأيدي الناس العام كله، والله أعلم من كرهه، لأنهم يقولون: من مات حل دينه، فإذا لم يوجد كان عذرا. والسنة أولى من كل من يرد النصوص بقياس على غيرها. والسنة أولى من كل من يرد النصوص بقياس على غيرها. وليس في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق وعن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها ما يرد حديث السلم، لأن ذلك بيع عين غير مضمونة، وهذا بيع شيء موصوف ومضمون في الذمة. وتقرير ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها إلا في السلم، ولم يختلف أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل، وهذا معنى قول ابن عمر: في زرع لم يبدو صلاحه وتمر لم يبدو صلاحه. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهب أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفيها. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو ورد في
قبل أن
الحديث النهي
يستوفيها.
يعني.
نعم، جزاكم الله خير. قال: فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة، فقول مالك ما وصفه في موطئه لا يجوز حتى يقبض منه رأس
مال المسلم
المسلم
من المسلم إليه.
المسلم، نعم. اختلف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلم
المسلم
المسلم نعم المسلم الأولى
المشتري والمسلم إليه البائع.
نعم. نعم. قال: اختلف الفقهاء في الشراء برأس مال المسلم من المسلم إليه شيئا بعد الإقالة، فقول مالك ما وصفه في موطئه لا يجوز حتى يقبض منه رأس ماله قبضا صحيحا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، إلا أن مالكا لا يرى غير الطعام في ذلك كالطعام، وإذا تقابل عنده في غير الطعام جاز أن يأخذ من الطعام تقايلا. نعم. إلا أن مالكا لا يرى غير الطعام في ذلك كالطعام، وإذا تقايلا عنده في غير الطعام جاز أن يأخذ من الطعام برأس ماله ما شاء إذا خالف جنس ما تقايلا فيه وتعجل ذلك ولا يؤثره، وكذلك جائز عنده أن يشتري منه من غيره من جنسه وغير جنسه ويحيل عليه، وإذا تقايلا في الطعام سلما كان أو غيره لم يجز له أن يأخذ منه برأس ماله شيئا من الأشياء، لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا يجوز عندهم شيء من ذلك في الطعام ولا في غيره من العروض كلها، وهو قول أحمد وإسحاق قالا: بيع السلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسدة. وحجتهم حديث عطية الكوفي عن فاسد
وصف للبيع
يعني. نعم. قبل قبضه فاسد. وحجتهم حديث عطية الكوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وما من سلف شيخ صح؟
نعم.
نعم. وما روي عن جماعة من السلف أنهم قالوا حين سئلوا عن ذلك: خذ ما سلمت فيه أو رأس مالك ولا تأخذ غير ذلك. روي ذلك عن ابن عمر والحسن وعكرمة وجابر بن زيد وغيرهم. وحجة مالك قد أوضحها على مذهبه، وقال الشافعي والثوري وذفر: لا بأس أن يشتري السلم إذا أقال من سلمه ما شاء برأس ماله من المسلم إليه ومن غيره قبل قبضه له، لأنه قد ملك كل واحد منهما بالإقالة البدل منها، فإذا ملك رأس ماله بالإقالة جاز له التصرف فيه، لأن العقد الأول قد بطل بالإقالة، ولا حجة لمخالفه في حديث أبي سعيد الخدري وما كان مثله، لأنه لم يصرف ما سلم فيه في غيره. ومعنى النهي عن ذلك عندهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائه، فذلك هو
صرفه. ما سلم فيه قبل استيفائه. نعم.
لأنه لم يصرف ما سلم فيه في غيره، ومعنى النهي عن ذلك عندهم هو بيع ما سلم فيه قبل استيفائه، فذلك هو صرفه. قال أبو عمر: أصل هذه المسألة عند مالك وأصحابه الحكم بقطع الذرائع، كان المسلم إليه لما علم أن فسخ البيع في شيء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له، يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره، وذلك بيعه قبل استيفائه.
والله أعلم. كأن المسلم والمسلم إليه والمسلم إليه لما علم أن فسخ البيع في شيء آخر لا يجوز ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له، يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره، وذلك بيعه قبل استيفائه. نعم.
نعم
على
أحسن
التسمية.
الله عليك.
آمين جدا.
نعم قال ذكر الإقالة ذكرا لا حقيقة له يستجيز بذلك صرف الطعام في غيره وذلك بيعه قبل استيفائه. وقد أجمعوا أنه لو لم يستقيل لم يجوز له صرف رأس المال في غيره كما لا يجوز له صرف رأس ماله
لو
في
لم
دراهم أو دنانير أكثر منها.
نعم
وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل
لم يجوز له صرف. نعم
نعم لم يجوز له صرف رأس المال في غيره كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أو أكثر منها. قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح. وأهل العلم ينهون عنه وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال أبو عمر الأصل الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه يغني عن القول في هذه، ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة فإنه جائز، وأن له التصرف فيه كيف شاء معه ومع غيره إذا بان بما قبض من رأس المال إلى نفسه. وإنما اختلفوا في الشركة والتوية،
نعم
ويأتي ذلك بعد إن شاء الله عز وجل. وإنما عليها مالك له النظر بالثمن لأنها عنده كالزيادة، وإذا كانت كذلك صارت بيعا في الطعام قبل قبضه، على أن مذهبه جواز الإقالة في بيع الطعام قبل بيعه لكن برأس المال لا زيادة. وسيأتي القول في الإقالة من بيع الطعام التولية فيه والشركة في باب جامع بيع الطعام إن شاء الله عز وجل. ولسائر العلماء في التأخير برأس المال بعد الإقالة في السلم قولان، أحدهما أنه لا يجوز لأنه من باب فسخ دين في دين، والآخر أنه جائز لأن الإقالة معروف وفعل حسن مندوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته، ومن أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. صحيح؟
نعم. وأيضا يعني حنطة محمولة يعني نوع آخر يعني، وذكرها بعد هذا مرة. نعم.
نعم يعني أن يأخذها
فلا بأس أن يأخذ محمولة يعني بدلها يعني بعد محل
نعم
الأجر.
قال فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ
في تمر
صيحا.
عجوة هكذا يعني، فمقابلة بين نوعين أحدهما رديء والآخر جيد. نعم
في تمر عجوة
نعم
في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحا نيا أو جمعا.
نعم صيحا نيا أو جمعا، برضو دي أنواع من التمور يعني. نعم
نعم وإن سلف في زبيب آخر فلا بأس أن يأخذ
صيحانيا
أسود.
صيحانيا
نعم كلمة واحدة. نعم
نعم
نعم نعم فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. قال أبو عمر: هذا كله لا خلاف فيه إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل أو بعده، فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح، والقمح كله عند الجميع صنف واحد، كماء الشعير صنف واحد، وكماء الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد، وكذلك التمر وضروبه والسلج.
أظن كما الشعير صنف واحد، وكما الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد. لا أجد يعني كلمة ماء بهمزة يعني مدخل هنا يعني.
نعم. قال: والقمح كله عند الجميع صنف واحد، كما الشعير صنف واحد، وكما الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد، وكذلك التمر وضربه والسلت عندهم صنف واحد، والذرة صنف، والدهن صفن صنف، وما أشبه ذلك كله، فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف وأخذ عند محل الأجل أو بعده. نعم شيخ.
فإذا سلف في صنف نعم
نعم، فإذا سلف في صنف من ذلك الصنف وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته، فذلك إحسان من المعطي، وإن أخذ أدون.
كما بينها في صفة، فإذا سلف في صفة من ذلك الصنف وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته، عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته. نعم، كما قلنا الصفة الأولى رديء، والصفة الثانية جيد، وهكذا يعني. نعم.
فإذا سلف في صفة من ذلك الصنف وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته، فذلك إحسان من المعطي، وإن أخذ أدوى فهو تجاوز من الآخذ. وفي الباب بعد هذا زيادة بيان في معنى هذا الباب، والله موفق للصواب. وإنما اختار مالك والله أعلم لفظ سلف في طعام وسلف في كذا، والسلعة في الطعام والسلعة في العروض ونحو هذا من لفظ السلف، وإن
لفظ
كان لفظا
سلف
مشتركا.
في طعام،
و
وسلف في كذا، والسلفة في الطعام، والسلفة في العروض، يعني كلمة سلف يعني، لعله يقصد والله أعلم بدل كلمة سلم بالميم يعني، يظهر إن شاء الله الآن.
نعم. وإنما اختار مالك والله أعلم لفظ سلف في طعام وسلف في كذا، والسلف في الطعام والسلف في العروض ونحو هذا من لفظ السلف، وإن كان لفظا مشتركا لجميع القرض والسلم، ولم يكثر في موطئه كله ذكر السلم، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول الرجل كان يقول الرجل أنه كان يقول الرجل أسلمت في كذا، ويقول إنما الإسلام لله رب العالمين.
أظن فيها
نعم.
يقول كمان يعني لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول الرجل أسلمت في كذا، يحكي كلام الناس يعني، ويقول عمر بقى إنما الإسلام لله رب العالمين، يعيب كلامهم هذا ويقول لو عدلوا عنه. ولهذا أهل الحجاز يقولون عنه السلف، وأهل العراق يقولون عنه السلم. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. وهذا السبب يعني اللي خلى الإمام مالك
عدل
لم يذكر
عن
اللفظ
كلمة
كثيرا يعني.
السلم وعبر بالسلف والسلفة وهكذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. قال أبو عمر: مذهب سعد بن أبي وقاص في أن البر عنده والسلت والشعير صنف واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد. ألا ترى إلى حديث مالك في باب ما يكره من بيع التمر عند عبد عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش أنه أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك. والبيضاء الشعير هاهنا معروف ذلك عند العرب بالحجاز، كما أن السمراء البر عندهم. وإلى مذهب سعد في هذا ذهب مالك وإياه اختار وعليه أصحابه. مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. قال أبو عمر كان عبد الرحمن بن الأسود من كبار التابعين بالمدينة. ومذهب سليمان بن يسار في أن الشعير لا يجوز البر إلا مثلا بمثل كمذهبه. وقد روى هذا الحديث أيوب السختياني عن سليمان بن يسار، ذكره معمر عن أيوب عن سليمان بن يسار قال أعطى عبد الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه فأمرهم برده. مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب الدوسي مثل ذلك، مالك وهو أمر عندنا. هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه عن ابن معيقيب وتابعه ابن بكير وابن عفير. وأما القعنبي وطائفة فإنهم قالوا عن معيقيب. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه رأى معيقيبا ومعه صاع من شعير قد استبدله بمد حنطة، فقال له عمر لا يحل لك، إنما الحب مدا بمد، وأمره أن يرده إلى صاحبه. فاحتمل أن يكون عمر رأى الحبوب كلها صنفا واحدا، واحتمل أن يكون الشعير والبر عنده فقط صنفا واحدا، وهو مذهب أكثر أهل العلم وأهل الشام. وبه قال الأوزاعي في البر والشعير هما عنده صنف واحد لا يجوز بعضها ببعض إلا مثلا بمثل. وأما اختلاف فقهاء الأمصار في هذا الباب فقد ذكرنا مذهب مالك وأصحابه في ذلك. وبه قال الأوزاعي في البر الشعير، وقال الليث بن سعد لا يصلح الشعير والقمح إلا مثلا بمثل، وكذلك السلت والذرة والدخن والأرز لا يباع بعض ذلك كله بعض إلا مثلا بمثل، لأنه صنف واحد وهو مما يختبز. قال والقطاني كلها قال والقطاني كلها و
القطاني كلها
نعم الحبوب اللي هي
نعم
قال والقطاني كلها العدس والحمص والحلباء أو الحلباء والفول يجوز فيها التفاضل، لأن القطانية مختلفة الطعم واللون والإيه؟
واللون والصنف مثلا لا طيب لعلها تظهر إن شاء الله.
نعم. قال أبو عمر لم يختلف قول مالك أن الدخن صنف منفرج، وكذلك الذرة صنف، والأرز صنف جائز التفاضل بينهما، وكذلك العدس صنف عند أكثر أصحاب مالك. وقال
التفاضل بينها
جائز التفاضل بينها نعم. وبه وقال ابن كنانة هو صنف من الحنطة وهو قول الشافعي. واختلف قول مالك في القطاني فقال ابن وهب القطاني كلها صنف واحد، ورواه عن مالك لا يجوز إلا مثلا بمثل. وروى أشهب عن مالك قال الحمص والعدس صنف واحد وسائر القطانية أصناف. وروى ابن القاسم عن مالك قال القطاني كلها أصناف مختلفة الفول والعدس والحمص ولا بأس في التفاضل في بيع بعضها ببعض، وهو قول سحنون وأكثر أصحاب مالك. وقال ابن القاسم وأشهب الجلبان والبسلة صنف واحد والحمص واللبياء صنف واحد، وما عدا ذلك من القطاني فأصناف مختلفة. وقال الثوري أبو حنيفة والشافعي وأصحابهم البر والشعير صنفان مختلفان، والسلت صنف كما أن الدخن صنف والذرة صنف. وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق أبو عبيد وأبو ثور وداود وابن علية والقطاني كلها عندهم أصناف مختلفة. قال أبو عمر أما حجتهم في أن البر والشعير صنفان يجوز فيهما التفاضل فمنها ما رواه الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل وبيع الذهب بالذهب كيف وبيعوا وبيع الذهب بالفضة كيف شئتم بيد والبر بالشعير كيف شئتم يدا بيد والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وفي لفظ وكيع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد بن علي قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن علي عن خالد الحذاء قال أحمد بن شعيب وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن بزيع. قال حدثني يزيد ابن ذريع قال حدثني عبادة عن أبي الأشعث قال حدثني عبادة بن الصامت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء سواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. المال والطرق بهذا عن عبادة كثيرة جدا، قد ذكرنا كثيرا منها في التمييز. ومنها ما حدثني عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثني حمزة بن محمد بن علي قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقله الآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، قال أحدهما فمن زاد أو ازداد فقد أربى. قال أحمد بن شعيب وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيدة قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية، فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق بالورق البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح، ويقول الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال احدهما من زاد او ازداد فقد اربى ولم يقل للاخر، وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. بلغ هذا الحديث معاويه فقام فقال ما بال الرجال يحدثون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه. فبلغ ذلك عباده بن الصامت فقام فاعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية. مذهب عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن وأهل البصرة وأكثر أهل الكوفة. وروى عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد. وأخبرنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا قال حدثنا محمد فضل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بملح، فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا عبد الوهاب قال سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي أشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب أكثرهما بيد، ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد.
في الحديث في الجملة الأولى لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والذهب أكثرهما يدا بيد.
نعم
نعم. ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. نعم
أحسن الله إليك. والفضة بالذهب والذهب أكثرهما يدا بيد، ولا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني عاصم بن علي بن عاصم قال حدثني الربيع بن صبيح عن ابن سيرين عن أنس بن مالك وعبادة بن الصامت أنهما قالا لا بأس بأكثر البر بالشعير اثنين بواحد يدا بيد ويرفعانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم بن علقمة عن ابن سيرين عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد عن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالورق والبر بالشعير كيف شئنا يدا بيد. ومن الحجة في هذا أيضا حديث مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، ففصل بين البر والشعير كما فصل بين الشعير والتمر بواو فاصلة، ولو كان البر والشعير صنفا واحدا لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما كما لم يفرق بين صنف من الذهب وصنوف الفضة وصنوف التمر، وكما لم يفرق العلماء بين صنوف الزيت، ومعلوم بعضه أجود بعض. قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا الا تباع الحنطه بالحنطه، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطه بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطه بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد، فان دخل شيء من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما، ولا شيء من الادم كلها الا يدا بيد. قال مالك: ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد، اثنان بواحد، فلا يباع مد حنطه بمدي حنطه، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما اشبه ذلك من الحبوب والادم كلها اذا كان من صنف واحد وكان يدا بيد، انما ذلك بمنزله الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفرق، ولا يحل الا مثلا بمثل يدا بيد. قال ابو عمر: اجمع الفقهاء من التابعين فمن بعدهم انه لا يجوز الورق بالورق الا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك الذهب بالذهب لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد، ذلك البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. وقد ذكرنا ما شذ فيه معاوية وما شذ فيه ابن عباس أيضا فيما سلف من كتابنا، الحجة من السنة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهالة يلزم ردها إلى السنة. وقول مالك في الطعام كله والآدام والأدام أنه لا يجوز في شيء منه النسيئة، وقول جمهور علماء الأمة. وقد ذكرنا في هذا الباب ما يدل على صواب القول في الأصناف مما يقطع عند ذوي الأفهام الاختلاف، والحمد لله. وشذ داود فأجاز النسيئة والتفاضل فيما عدا البر والتمر والملح من الطعام والآدام لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم قول الله عز وجل: وحل الله البيع، فلم يضم إلى النسيئة المنصوصة في حديث عبادة وغيره شيئا غيرها، وهي الذهب والورق والبر والشعير والتمر والملح. وشذ ابن علية في ذلك أيضا فقال: إذا اختلف النوعان كالبر بالشعير والبر بالزبيب فليس بواحد بأضعاف الآخر يدا بيد.
يعني فلا بأس أظن بدل فليس يعني.
نعم، فلا بأس بواحد بأضعاف الآخر يدا بيد، ونسيئة قياسا لكل ما يكال على ما يوزن. قال: ولما أجمعوا
الشذوذ عنده في النسيئة يعني.
نعم. قال: ولما أجمعوا في الموزونات أنها جائز أن يشتري الحديد والقطن والعصفر وما يوزن من مثل ذلك كله كالذهب والفضة اثنان بواحد نقدا أو نسيئة، لأنه لا يشبه الذهب والفضة شيء من الموزون، فكذلك في القياس كل شيء يكال أبعد شبها من الذهب والفضة، وأحرى أن يكون واحد لأضعافه النقد والنسيئة. قال أبو عمر: ما أصاب وجه القياس ولا اتبع الجمهور ولا اعتبر الآثار ولا أعلم له ولداود سلفا فيما ذهب إليه من ذلك مع تضاد أصولهما في القياس إلا حديث يرويه ابن عن إسماعيل بن أمية عن إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى أن نافعا أخبرهما أن ابن عمر باع تمرا بالغابة بصاع حنطة بالمدينة، صاعين بصاع حنطة بالمدينة.
لا، صاعين بصاع حنطة. صاعين حنطة بصاع حنطة. نعم،
صاعين بصاع حنطة بالمدينة. وقد روي عن ربيعة وأبي الزناد نحو ذلك. قال مالك: وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يأخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يأخذ صاع من تمر، ولا بأس أن يأخذ صاعا
يؤخذ
من تمر
في الموضعين يعني. نعم،
أن يؤخذ صاعا،
أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة.
نعم، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سائل. فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منهم واحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإذا دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال مالك: ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. نعم. قال مالك: وكل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك: وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال لا بأس به. قال أبو عمر: على ما رسمه مالك وذكره من هذا ما مذهب الشافعي والكوفي وجمهور العلماء في تحريم النسيئة في الطعام بعضه ببعض من صنف واحد كان أو من صنفين مختلفين، وتحريم النسيئة دون استفراد. نعم شيخ.
لأجل الوقت عندك يعني. يكمل الشيخ
نعم.
محمد.
إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير.
تفضل يا سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة لو ترسل إلي مجلد 20 بعد إذن حضرتك.
نعم. نعم أرسلته.
نعم الصفحة إن شاء الله.
في صفحة 43 الفقرة 162.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وتحريم النسيئة دون التفاضل في الجنسين على ما ذكرنا من اختلاف أصولهم في الأصناف والأجناس، وكل ما جاز فيه التفاضل من الطعام جاز بيع بعضه ببعض جزافا صبرا وغير صبر، ومعلوما بمجهول ومجهولا بمجهول. وأما ما لا يجوز فيه التفاضل فلا يجوز بيعه جزافا، ولا يباع منه معلوم بمجهول المقدار ولا مجهول بمعلوم المقدار. وهذا كله قد تقدم مثله في باب بيع الفاكهة، وذكرنا هناك أيضا مذهب الكوفيين في أن الجنس بانفراده يحرم النسيئة. وكذلك الكيل والوزن عندهم كل واحد منهما بانفراده يحرم النسيئة وإن اختلف الجنس.
يحرم النسيئة.
الشافعي ومالك والكوفيون متفقون في أن الصنف الواحد يحرم فيه النسيء والتفاضل في المأكول والمشروب المدخر عند مالك، وعند الشافعي المأكول مدخر وغير مدخر، والجنسان من المأكول والمشروب يجوز فيهما التفاضل ويحرم النسيئة على ما ذكرنا من اختلاف مالك والشافعي في المأكول غير المدخر. وزاد الكوفيون على الحجازيين مراعاة الكيل والوزن وإن اختلف الجنس، لأن الكيل والوزن عندهم كالجنس، وغير المأكول والمشروب عندهم كالمأكول والمشروب، إذا كان بوزن فهو جنس أو كان يكال فهو جنس، والجنس عندهم الصنف عندنا. وقد مضى ذلك كله في باب بيع الفاكهة بأبسط من هذا. وأما الذهب والفضة وإن كان موزونين فلا يشبههما غيرهما من الموزونات عند الجميع، لأنهما مسلمان في كل شيء من الموزون وغيره، ولا يسلم بعضها ببعض. وقال مالك والشافعي: ولا يجوز أن يباع شيء من الطعام كله والإدام بعضه ببعض إلا يدا بيد. وقال أبو حنيفة: إن افترقا في المجلس ثم تقابضا بعد لم يصر العقد. وقول الليث في ذلك قول مالك والشافعي، وذلك عندهم كالصرف. وخالف أبو حنيفة في قوله هذا بينه وبين الصرف. قال مالك: ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح، فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري ذلك، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال أبو عمر: قد قال بقول مالك في ذلك الليث بن سعد والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وقد روي عن الأوزاعي أنه قال: إذا اشترى شيئا مما يكال وحمله إلى بلد يوزن فيه لم يبعه جزافا، وإن كان حيث حمله لا يكال ولا يوزن فلا بأس به. وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والحسن بن حي فقالوا: لا بأس أن يبيع طعاما قد علم مقداره ممن لا يعلم مقداره. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: جائز بيع القثاء ونحوه جزافا إن علم البائع عدده ولم يعلم المشتري، لأن ذلك يختلف، ولم يجز ذلك في الجزر وما أشبهه من المعدود. قال أبو عمر: ولا أعلم أصلا يحرم ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. وكل تجارة عن تراض لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها ولا كانت في معنى ما نهي عنه، فجائز بظاهر القرآن، ومن أبى من جواز ذلك جعله من باب الغش والتدليس بالعيب. قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير، إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض. فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال أبو عمر: هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، وقد روي عنه أن الخبز بالخبز فيه التفاضل والتساوي، لأن الصناعة قد أخرجته عن أصل جنسه. ذكر ابن خواز بن داز عن مالك واختلف أصحابه في خبز القطاني بعضه ببعض اختلافا كثيرا، قد ذكرناه في اختلاف قول مالك وأصحابه، ولم يختلفوا في أن العجين بالعجين لا يجوز متفاضلا ولا متساويا، وكذلك العجين بالدقيق عند أكثرهم. وأما الشافعي فلا يجوز عنده بيع الخبز بالخبز متفاضلا ولا متماثلا، وكذلك العجين بالعجين، وكذلك عنده كل شيء لا يجوز أصله إلا مثلا بمثل، لا يجوز إذا خرج عن أصله بيع بعضه عن أصله بيع بعضه ببعض بحال.
بيع فاعل يجوز يعني.
لا يجوز إذا خرج عن أصله بيع بعضه لبعض بحال. نعم، جزاكم الله خير. لأنه وقف على صحة ما في كل واحد منهما من الأصل، وأنه لا يدري مقدار ما في العجين من الماء، وبعض الدقيق يحمل من الماء أكثر مما يحمل غيره، وكذلك الطبخ، فبلغ من بعض الخبز ما لم يبلغ من غيره. ولا يجوز عند الشافعي بيع الخل بالخل متماثلا ولا متفاضلا، لأنه لا يوقف على ما في كل واحد منهما من الماء، فإن كان خل العنب لا ماء فيه فلا بأس ببيع بعضه ببعض متماثلا يدا بيد. وكذلك الشرف، هكذا الشرف أم الشرف أم ماذا؟
شبح لي خلص.
ما هو الشرف هذا أصلا؟
يعني نوع مثل الخل بالخل والخبز بالخبز والطبخ.
وكذلك الشرف بالشرف إن كانت هكذا يعني. ولا يجوز عنده بيع الدقيق بالبر لا متفاضلا ولا متساويا، ولا يجوز عنده يتحرى في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض، ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل. ولا يجوز عنده يتحرى، ولا في سقط،
ولا يجوز عنده التحري في شيء من الأشياء التي أظنها التحري.
لا يجوز التحري يعني؟
في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض. هو أعادها مرة أخرى، قال: لا يجوز التحري في شيء من ذلك كله. التحري يعني هو مثل الخرص كده، تخمين والتقدير يعني. ولهذا قال بعد طيب ذلك: ولا بد من وزن ما يوزن منها وكيل ما يكال. لا بد من القطع يعني الجزم.
طيب عندي في المخطوط هنا: وكذلك الشبرق بالشبرق.
هكذا نعم،
تمام،
الشبرق بالشبرق نعم.
طبعا اللي خلاك تبع الشرف ان اللي هي القاف المغربية. وبعد ذلك: ولا يجوز عنده بيع الدقيق بالبر إلا متفاضلا لا متفاضلا ولا متساويا، ولا يجوز عنده شيء. الكلمة التي نريدها قريبة يعني،
أو يتحرى.
ولا يجوز عنده، ولا يجوز عنده التحري في شيء.
نعم هكذا نعم،
موجود على الحاشية خارج يعني.
نعم
طيب: ولا يجوز عنده التحري في شيء من الأشياء التي لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض، ولا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، لا يجوز التحري في شيء من ذلك كله، لا في اللحم ولا في غيره، ولا بد من وزن ما يوزن منها وكيد ما يكال. والكيل عنده أصله ما كان يكال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوزن ما كان يوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصرف إلى الكيل ما كان يوزن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إلى الوزن ما كان يكال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أبو حنيفة فجائز عنده التفاضل في الخبز لأنه قد خرج عن جنسه وكملت فيه الصناعة، وما جاز فيه التفاضل جاز فيه التحري. ولا يجوز عند مالك بيع الحنطة المقلوة بالحنطة، ويجوز عنده السويق بالبر وبالدقيق متفاضلا لما دخله من الصنعة. وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يباع السويق بالحنطة ولا بالدقيق متفاضلا ولا متساويا، وهو قول الشافعي والثوري والأوزعي والليث. قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمد زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة، حين قال لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من عجوة لا يصلح، ففعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. قال أبو عمر: قول الشافعي في ذلك قول مالك. وأما أبو حنيفة فجائز ذلك كله عنده، لأنه يجوز عنده مد لبن بمد لبن ومد زبد بمد زبد، ويكون المد من الزبد بالمد من الزبد. وأما الشافعي فلا يجوز عنده اللبن بالزبد بحال إذا كان من جنسه، والألبان عنده أجناس: لبن الغنم ماعزها وضأنها صنف واحد، ولبن البقر غربيها وجواميسها صنف.
أظن بالرفع عادي، ولا ماعزها بدل على الغنم يعني،
بدل من الغنم
يعني. نعم.
وجواميسها صنف، ولبن الإبل مهريها وعرابها صنف.
نعم.
وإن اختلف الصنفان فلا بأس به متفاضلا يدا بيد. واختلف قوله في اللحوم، فقال المزني: الأولى به أن تكون أصنافا كاللبن، وهو قول الكوفي. قال مالك: والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به، وذلك لأنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل، ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح، لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حتى جعل معها الدقيق، فهذا لا يصلح. قال أبو عمر: اختلف قول مالك في بيع الدقيق بالحنطة، فالأشهر عنه والأكثر أنه أجازه مثلا بمثل، وهو قول الليث وابن شبرمة، وروي عنه أنه منع منه، وقول الشافعي والكوفي. وبه قال ابن الماجشون: وقال هذا مثل الرطب بالتمر. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة لا متماثلا ولا متفاضلا. وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يجيز بيع الدقيق بالقمح متفاضلا، وروي عنه مثل قول الشافعي والأول أصح عنه. وقال شعبة: سألت ابن شبرمة عن الدقيق بالبر فقال: شيء لا بأس به. قال شعبة: وسألت الحكم وحمادا عن ذلك فكرها. وأما قول مالك في نص مد دقيق ونص مد من حنطة بمد من دقيق فقد بين علته في ذلك، ووافقه الشافعي وأبو حنيفة في الجواب دون العلة، لأنهما لا يجوزان بيع الدقيق بالحنطة أصلا، ونحن على مذهب من أجاز بيعها مثلا بمثل، لأنه نصف مد دقيق بمثله من دقيق، ونصف مد حنطة بمثله من حنطة. باب جامع بيع الطعام. مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار، فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم، فأعطى بالنصف طعاما. فقال سعيد: لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. قال أبو عمر: قوله يكون من الصكوك بالجار ليس عند القعنبي ولا ابن القاسم ولا أكثر الرواة للموطأ، وإنما عندهم: إني رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه. وهذا الحديث عند القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال: إني رجل أبتاع ليس فيه عنده، وذكره ابن أبي مريم. وفي هذا الخبر دليل على أن ذلك
الزمان،
لا أنا أقصد يعني إيه وذكره ابن أبي مريم، ويقول إن رواية القعنبي مالك بلغه أن رجلا سأل سعيد، يعني لم يذكر ابن أبي مريم،
قال إني رجل أبتاع، يعني تتم
ليس فيه عنده،
ليس فيه عنده الجملة الماضية برضو اللي هي جملة
المفترض
إني رجل أبتاع الطعام.
يعني هو المفترض وذكره ابن أبي مريم على هذا الكلام يقول ولم وليس فيه ذكر ابن أبي مريم لأنه بلغه، يعني هو مالك عن ابن أبي مريم
يعني ذكره ابن
أنه
أبي
سأل
مريم
سعيد.
ما لم يذكره القعنبي، مش ابن أبي مريم هنا في السند الأولاني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب.
تمام، القعنبي عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل سعيد.
يعني يقصد ان هو ممكن بقى ليس فيه عنده ذكر
ذكر
ابن أبي مريم،
تمام كده.
بدل كلمة وذكره يبقى ذكره أسقطه يعني أبهمه، صحيح؟
قال إني نعم إني رجل أبتاع ليس فيه عنده ذكر ابن أبي مريم.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين، ربنا يبارك حضرتك. قال وفي هذا الخبر دليل على أن ذلك الزمن لم يكن عندهم دراهم مكسورة ولا دنانير مقطوعة، ولذلك قال سعيد قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، فلما لم يجد مبتاع الطعام بدينار ونصف درهم نصف درهم أمره سعيد أن يعطيه درهما ويأخذ ببقيته طعاما، والمال يعني في دراهم سعيد أن يعطيه بأكثر من درهم طعاما. فلذلك عند أصحاب مالك على وجهين، أحدهما أن يكون الطعام الذي يعطيه بنصف الدرهم من الطعام الذي ابتاع منه فيدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى، والآخر أن يكون الطعام من غير الذي اشترى منه فيكون حنطة وذهبا بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين على ما قدمنا من أصل مذهب مالك في ذلك، وإذا تم له الدرهم وأخذ به حنطة كان حينئذ دينارا، كان حينئذ دينار ودرهم في حنطة فلم يدخله شيء. وعند الكوفيين لا يجوز أن يعطيه في نصف الدرهم طعاما من غير ما بتاع ومما بتاع منه إذا قبض، لأنه يكون بيع الطعام بإزاء مثله من الطعام وسائره بالدينار. وعند الشافعي يكون شريكا له في الدرهم إن أراد، ويستحب أيضا ما قاله سعيد. مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض،
يعني الشافعي
ويستحب. نعم نعم صح، جزاكم الله خير. قال أبو عمر وهذا قد روي مرفوعا مسندا، أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر بن بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري. وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكار بن محمد بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي وعن السنبل حتى تبيض، نهى البائع والمشتري. التنورية هكذا أم التنوخي؟ التنوخي
أظنها التنوخي دي.
قال وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى تبيض دليل على أنه إذا بيض جاز بيعه. وفي مثل هذا حديث أنس بن مالك قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني الحسن بن علي قال حدثني أبو وليد أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا دليل على أنه إذا اشتد الحب وابيض السنبل جاز بيعه قبل حصاده، وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه. فذهب مالك وابو حنيفه واصحابهم واهل المدينه واهل الكوفه واكثر اهل العلم الى ان بيع الحب في سنبله اذا يبس واستغنى عن الماء وابيض السنبل جائز، واختلفوا في من عليه حصاده ودرسه، فقال بعضهم هذا على البائع حتى يسلم الحبه الى المشتري مميزا من التبن وهو قول الكوفيين، وقال غيرهم حصاده على المشتري. وقال الشافعي لا يجوز بيع الحب في سنبله كما لا يجوز بيعه محصودا في تبنه إلا أن يجوز شراؤه إلا أن يجوز شراء شاة مذبوحة عليها جلدها الحائل دون لحمها. قال: ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر عشر الحبوب في أكمامها، ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها. قال: ومن أجاز بيع الحنطة في سنبلها؟
ابن حزم بيقول على عبد الوارث بن سعيد التنوري. نعم
التنوري. نعم جزاكم الله خير.
أمين.
قال: ومن أجاز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها. قال أبو عمر: قد روى الربيع بن سليمان عن الشافعي أنه سمعه يقول: وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض واشتد في سنبله خبر بإجازته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من رواه؟ فقيل له: رواه إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويشتد. قال: ما أحفظ هذا الحديث ولا يجوز بيعه، لأنه شيء غير معين، وبيعه من بيع الغار، وإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه والقول به، ولا يحل لأحد استعمال قياس ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. وقال: اضربوا عليه. وكثيره من بيع الزرع في سنبله جائز كما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابي أنه لا يجوز بيع ما لم يخلق كالمقاثي والموز والباذنجان والياسمين، ولا بيع ما خلق فلم يقدر على تسليمه في حين البيع، ولا بيع ما خلق وقدروا عليه إذا كان معينا في الأرض أو غيرها أو حال دون رؤيته حال، ولا بيع شيء خلط بغيره خلطا يمنع أن يعرف مقداره. وهذا كله
صحيح.
نعم.
إذا كان معينا في الأرض،
معينا يعني أم معينا بخلاف المشاع،
أقصد المعين اللي هو الغويط، ما يغيب في الأرض مثل الجزر والبصل ولهذا قال: أو حال دون رؤيته حائل.
نعم.
وأظن مش معينا، ممكن تكون مغيبا في الأرض.
مغيبا. نعم.
نعم
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قال: ولا بيع شيء خلط بغيره خلطا يمنع أن يعرف مقداره. وهذا كله عنده من بيوع الغار، ولا يجوز شيء منه وإن وقع البيع فيه أبطله. وسيأتي القول في بيع الغار في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ولا يجوز عند الشافعي بيع الجزر ما دام عليه قشرتان حتى تزول القشرة العليا وتبقى في القشرة السفلى التي فيها بقاؤه، وتبقى فيه القشرة السفلى التي فيها بقاؤه، ويصح النظر إليه. قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى، فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام، فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل. فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح، لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتى أقضيكه. فهذا لا يصلح، لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال أبو عمر: أما إذا كان على حسب ما وصفه مالك فإنه أمر مكشوف، فقد عقد عليه غريمتها، وظهر ذلك في فعلهما، فقد عقد عليه غريمتها، فقد عقد عليه.
إذا كان على حسب ما وصفه مالك فإنه أمر مكشوف، فقد عقد عليه أظن عزيمتهما، وظهر ذلك
نعم.
في فعلهما.
نعم نعم جزاكم الله خير.
عقد النية ثم ظهر هذا في الفعل.
نعم. فقد عقد عليه عزيمتهما، وظهر ذلك في فعلهما، إذا قال له: لا أبيعك الطعام الذي سلمت فيه إليك، وحتى أقبضه، فقال له: بعني طعاما إلى أجل أصرفه إليك فضامن طعامك، ويبقى ثمنه على مكانه، إنما باعه الطعام الذي كان عليه بالثمن الذي عقده في الطعام الآخر، فصار بيع الطعام قبل قبضه إلى سائر ما يدخله من وجوه الربا، لأنه قد صرف الطعام الذي اشترى منه إليه، وصار فعلهما ذلك ذريعة إلى تحليل ما لا يحل في بيع الطعام قبل أن يستوفى. وأما إذا ابتاع رجل طعاما من غريم له عليه طعام من غير شرط والإعادة معروفة
ولا عادة إلى أجل أصرفه إليك أظنها قضاء من طعامك.
أين هذه؟
في الفقرة 49 ثالث سطر تقريبا يعني.
قال
له بعني طعاما إلى أجل أصرفه إليك قضاء من طعامك.
نعم جزاكم الله خير.
نعم.
قال وأما إذا بتاع رجل طعاما من غريم له عليه طعام من غير شرط ولا عادة معروفة ثم قضاه منه فإن ذلك جائز عند الشافعي وعند كل من لا يقول بإعمال الظن لقطع الذريعة، لأن الله عز وجل لم يحرم على أحد أن يبتاع من غريمه سلعة بعد سلعة وأن يعامله معاملة بعد معاملة إذا كان من أهل السلامة. فإذا ملك الطعام الذي ابتاع منه بغير شرط ولا كلام هو كالشرط وقبضه وجائز فيه تصرفه، جاز له أن يقضي منه ذلك الغريم ما عليه من الطعام كما له أن يفعل فيه ما أحب. ولا يجوز ذلك عند ملك، لأن الفعل القبيح عنده كأنه قد شرطه وقصده، ولا ينفع عنده القول الحسن في البيع إذا كان الفعل قبيحا، كما لا يضره عنده القول القبيح إذا كان الفعل حسنا. ألا ترى أنه يجيز ما لا يجيزه أحد من العلماء غيره؟ وذلك قول الرجل أبيعك سلعتي هذه بكذا وكذا درهما على أن تعطيني في تلك الدراهم دينارا، فأجاز ذلك مالك مع قبح الكلام لأنه يجمع بيقين في بيعه وصرفا متأخرا عند غيره، لأنه يجمع بيقين في بيعه وصرفا متأخرا عند غيره، يعني يجمع دي المفترض يكون اسم. لأنه
أجاز ذلك مالك مع قبح الكلام لأنه وصرفا متأخرا عند غيره. أظن بين دين ولا إيه؟ يجمع بين كذا وكذا يعني، مش كده؟
يجمع يجمع ثم مفعول في بيع،
يجمع بين
وصرف
دين في بيعه وصرفا متأخرا عند غيره، مش كده؟
نعم.
مثلا
على أبيع سعيد دينار. نعم طيب، لأنه يجمع
ماشي ندعه وننظر إن شاء الله.
نعم. لما يجمع بيقين في بيعه وصرفه متأخرا عند غيره، وأما عنده فإنما باعه تلك السلعة بالدينار، وكان ذكر الدراهم عنده لغوا لم يلتفت إليه أو لم يلتفت إليه. وأما الشافعي فإنه لا يراعي. نعم. وأما الشافعي فإنه لا يراعي فيما يحل ويحوم من البيوع بين المتبايعين إلا ما اشترطا وذكرا بألسنتهما، وظهر من قولهما لإجماع العلماء على أنه إذا قال له أبيعك هذه الدراهم بدنانير أنظرك بها حولا أو شهرا لم يحل، ولو قال أسلفني دراهم وأمهلني بها حولا أو شهرا جاز، وليس بين ذلك الاختلاف لفظ القرض ولفظ البيع، وليس بين ذلك الاختلاف إلا لفظ القرض ولفظ البيع.
وليس بين ذلك إلا اختلاف لفظ
القرض ولفظ البيع. نعم. قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى، فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمه لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك: وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. قال مالك: ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا بيع على وجه المعروف لا مكايسة فيه. قال أبو عمر: أما قوله في أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز، وإذا كان من قرض جاز، لا مكايسة فيه
ولا المماكسة؟
المكايسة يعني التفطن والكيس،
تجارة،
إرادة التربح، إرادة التربح يعني.
تجارة.
أما
نعم.
أما العراية دي على وجه الصدقة يعني.
نعم.
قال أبو عمر: أما قوله في أن الحوالة بالطعام إذا كان من بيع لا يجوز، وإذا كان من قرض جاز، فقد مضى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى من ابتاعه، قبل أن يستوفى ممن ابتاعه، لا من ملكه بأي وجه كان، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أو قال: حتى يقبضه، فخص مبتاع الطعام بذلك لأنه في ضمان غيره لا في ضمانه، وجاز للوارث بيعه قبل أن يستوفيه لأنه غير مضمون على غيره. وخالف الشافعي مالكا في القرض فلم يرى بيعه قبل قبضه لأنه من ضمان المستقرض. أما الحوالة به فرأى مالك أن الحوالة إن كانت نقل ذمة إلى ذمة وتحول ما على ذمة المحيل إلى ذمة المحال، وتحول ما على ذمة المحيل إلى ذمة المحال، نعم، وتحول ما على ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه برضا المستحيل، فإنه عنده بيع من البيوع، لأن البيع كل ما تعارض عليه، ما تعاوض عليه المتعاوضان، فلم تجز الحوالة في الطعام لمن ابتاعه كما لا يجوز بيعه قبل قبضه. قال الشافعي في ذلك قول مالك: قال الشافعي: ولرجل عليه طعام فأحال به على رجل له عليه طعام لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع، أن أصل ما كان له بيع، نعم، من قبل،
من قبل،
نعم، لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له بالطعام الذي عليه بطعام على غيره. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلا بأس عندهم بالحوالة في السلم كله طعاما كان أو غيره،
بيع في الموضعين صحيح، لم يجز من قبل أن أصل ما كان له بيع وإحالته به بيع منه له، مش كده؟
من قبل أن أصل ما كان له،
نعم، يقول إن الحوالة هي البيع والأول بيع،
الأول بيع والثانية بيع، الأول بيع والثانية بيع،
بيع والثانية بيع،
قبل أن أصل ما كان له قد تم بيعه وإحالته به بيع منه،
بيع منه، ماشي.
قال: أما أبو حنيفة وأصحابه فلا بأس عندهم بالحوالة في السلم كله طعاما كان أو غيره، وعندهم من باب الكفالة، وجائز عندهم للمسلم أن يستحيل بما سلم فيه على من أحاله عليه، على من أحاله عليه المسلم إليه، كما له أن يأخذ به رهنا وكفلا. وأخرجوا الحوالة من البيع كما أخرجها الجميع من باب الدين بالدين ومن باب البيع أيضا. ولو كانت الحوالة من البيع ما جاز أن يستحيل أحد بدنانير من دنانير أو بدراهم من دراهم، لأنه ليس هاء وهاء. أما قول مالك بأن أهل العلم قد أجمعوا أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام وغيره إلى آخر كلامه، وأحسبه أراد أهل العلم في عصره أو شيوخه الذين أخذ عنهم. وأما سائر العلماء فإنهم لا يجيزون الشركة ولا التولية في الطعام لمن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة والتولية بيع من البيوع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وستأتي هذه المسألة في بابها إن شاء الله عز وجل. وأما قوله أنزلوه على وجه المعروف، قال المعروف عند غيره من العلماء ليس بمعاوضة ولا بدل في غيره، وإنما هو إحسان لا عوض منه إلا الشكر والأجر. أما السلف الذي هو القرض فقد وردت السنة المجتمع عليها في أن خير الناس أحسنهم قضاء، وأن الزيادة فيه إذا اشترطت ربا، وليس هكذا سبيل البيوع. والعرايا بيع مخصوص في مقدار لا يتعدى، وقد أنكروا على أبي حنيفة إذ لم يجعلها من البيوع، وقد مضى مال العلماء في العرايا مما أغنى عن تكراره هاهنا والحمد لله. قال مالك: ولا ينبغي أن يشتري الرجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر أو كسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل. قال أبو عمر: قوله يعطى بذلك طعاما يريد الكسر، هكذا
ربما كسر يعني مثل قطع يعني
كسر الدرهم نعم
جزء من الدرهم يعني
نعم. كذلك رواه القعنوي، وهذا بين في مذهبه واضح، لأنه اشترى منه ببعض درهم طعاما قبضه على أن يعطيه عند الأجر بالكسر من الدراهم طعاما، والدرهم ما لم يكن يتبعض عندهم، ولا يجوز كسره عند أهل المدينة على ما قدمنا عنهم فيما مضى من هذا الكتاب في موضعه، فلم يدفعه وشرط أن يعطيه في ذلك فلم ينفعه
فلم يدفعه لأنه مش موجود، وهو لم يكسب كان نعم. وعد يعني مثلا
نعم. قال: وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر في ذلك الكسر طعاما عند الأجل بهذا لا يجيزك أحد، لأنه طعام وطعام إلى أجل. وذكر الكسر من الدراهم لا وذكر الكسر الكسري وذكر الكسري من الدراهم لا معنى له. وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل بهذا لا يجيزه أحد، وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل بهذا لا يجيزه أحد، هكذا.
لا، هو في هنا يعني شيء زيادة أو شيء نقص دخل على الكلام. اللهم صل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني لو قلنا الكسر من الدرهم معناه القسم من الدرهم، قسم جزء من الدرهم. ويقول: وهذا بين في مذهبه واضح، لأنه اشترى منه ببعض درهم أو بعض درهم كسر درهم طعاما قبضه على أن يعطيه عند الأجل بالكسر من الدراهم طعاما، والدرهم لم يكن يتبعض عندهم، ولا يجوز كسره عند أهل المدينة. فكأنه يعني نوع من أنواع الأخذ بالأجل يعني عند أهل المدينة على ما قدمنا عنهم فيما مضى من هذا الكتاب في موضعه، فلم يدفعه وشرط أن يعطيه في ذلك الكسر طعاما عند الأجل. أظن بقى من أول هنا: وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له، لأنه قد شرط أن يعطيه فيه طعاما عند الأجل، فكان ذكره لغوا، وكان في معنى الحيلة أو الزريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة. كان تسمية الدرهم ده نوع من أنواع التحايل فقط، هو لا دفع ولا استلم، وإنما القصة كلها في طعام الآن بطعام آجل، لكن عقدوه بصورة البيع. كلمة بقى: بهذا لا يجيزك أحد، لأنه طعام بطعام إلى أجل، مش عارف موضع يتحط فيه.
نعم. جزاكم الله خير.
آمين.
قال: لأنه طعام بطعام إلى أجل، وذكر الكسر في الدرهم لا معنى له، وذكر الكسر من الدرهم لا معنى له، لأنه قد شرط أن يعطيه فيه طعاما عند الأجل، فكان ذكره لغوا، وكان في معنى الحيلة أو الزريعة إلى بيع الطعام والطعام نسيئة. هذا كله أصل مالك ومعنى قوله. وقد ذكرنا قوله في الذي يبيع سلعته بدنانير على أن يعطيه بالدنانير كذا وكذا درهما، أن بيعه لسلعته إنما هو بالدراهم. وذكر الدينار لغو، فكذلك ذكر الكسر من الدرهم هنا لغو. وهو طعام بطعام إلى أجل. وأما الشافعي وأبو حنيفة فهو عندهما من بيعتين في بيع، ويدخل أيضا عندهما بيع الطعام والطعام نسيئا. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل، ثم يعطى درهما ويؤخذ بما بقي، ويأخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ بقية دراهمه سلعة، فهذا لا بأس به. قال أبو عمر: لأنهما صفقتان لا يدخلهما شيء من المكروه. قال مالك: ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر أو بكسر معلوم أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرض يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. قال أبو عمر: هذا ما لا خلاف فيه للجهل بمبلغ ما يأخذ كل يوم بسعره لانخفاض الأسعار وارتفاعها. قال مالك: من باع طعاما جزافا، نكمل أم ماذا؟
نكمل إن شاء الله، يعني 5 دقائق وننتهي إلى الباب يعني.
إن شاء الله. قال مالك: من باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال أبو عمر: أما قوله وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، فإنه أراد أن الرجل إذا باع ثمر حائط له أن له أن يستثني منه ما بينه وبين ثلث التمر لا يجاوز ذلك على ما ذكره في باب ما يجوز في استثناء التمر. وقال آخر: إنه الأمر المجتمع عليه عندهم، والصبرة عنده والجزاف من الطعام كله كثمرة الحائط، سواء في بيع ذلك قبل قبضه كالعروض. وقد مضى القول بما العلماء في ذلك من المذاهب في ذلك الباب من هذا الكتاب. وأما قوله في هذه المسألة أنه إن زاد على الثلث صار إلى المزابنة، فإنه يدل على أن بائع الطعام جزافا أراد أن يشتري منه طعاما بطعام مثله كيلا، فرآه من الخطر والقمار والمزابنة، لأنه لا يدري كم الباقي الذي وقعت عليه الصفقة الأولى، وهذا ما كرهه جمهور العلماء على ما تقدم في باب الاستثناء، وأجازه مالك في الثلث فما دون، ولم يجزه فيما فوق ذلك، وقد مضى القول فيه هناك. وقد سأل يحيى بن إبراهيم عيسى بن دينار عن تفسير هذه المسألة كلها، فقال عيسى: معنى هذا عند مالك قبل أن يعيب عليه المبتاع، ويكون ذلك معاوضة من الثمن، فإذا بان ذلك لا يصلح، لأنه بيع وسلف. قلت: فإن كان قد غاب عليه فبتاعه قبل أن يغيب عليه المبتاع. نعم، قبل أن يغيب عليه المبتاع. قال: فإن كان قد غاب عليه فبتاعه منه كله معاوضة بنقد الثمن، فيصلح ذلك أم لا؟ قال: لا. قال: قلت: ولما قال؟ لأنه زيادة في السلف، كأنه أسلفه ذلك الطعام الذي غاب عليه ثم رد إليه ويزيده الذي بقي عليه من الثمن إلى آخر الأجل. قال أبو عمر: أما الشافعي والكوفي فلا يجوز عندهما لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه حتى يقبضه بما يقبض له مثله، وأقل ذلك أن ينقله من موضعه، فإذا كان ذلك جاز عندهما لمن اشتراه وقبضه أن يبيعه منه ما شاء على سنة البيوع، إن كان بطعام يدا بيد على كل حال، وإن كان من صنف واحد مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان بالذهب والفضة فكيف شاء المتبايعان على سنة البيوع، وما غاب عليه المبتاع مع ما وصفنا وما لم يغب عليه من ذلك سواء. وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في بيع التمر في رؤوس النخل بطعام حاضر من غير جنسه، فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك إلا أن يأخذه قبل أن يفترق. وقال سحنون: إذا يبس التمر فلا بأس باشتراه بالطعام نقدا، وإن تفرق قبل الجذ لأن العقد فيها قبض، ألا ترى أنه ليس فيها جائحة إذا يبست؟ قال: وكذلك قال لي أشهب.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.